الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن موضوعنا الذي سوف نتحدث حوله هو الطائفة المنصورة. أيها المسلمون، لقد كتب الله تبارك وتعالى لأمة محمد عليه الصلاة والسلام أن تكون آخر الأمم، وأن تكون كذلك خير الأمم. قال الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. هذه الأمة حفظ الله تبارك وتعالى لها دينها بحفظ القرآن الكريم وبحفظ السنة النبوية، وهما مادة هذا الدين. وبين عليه الصلاة والسلام المراحل التي ستمر بها هذه الأمة في أحاديث كثيرة، وبين كذلك أنه سيحصل فيها افتراق واختلاف، وأن معظم الأمة سوف تستمر على الصراط المستقيم وإن وجدت بعض المعاصي وبعض الذنوب. وأن فرقا أخرى سوف تنشق عن هذه الأمة وتحاول أن تنتسب إليها، وعددها سيكون كبيرا، ولكن أتباعها سيكونون قلة. معظم الأمة سوف يكون على خير، وسوف يلتزم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهدي السلف الصالح الذين هم الصحابة والتابعون وتابعوهم، إذ يقول عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فبين أن ثلاثة أجيال ستكون فيها الخيرية أكثر ما تكون في هذه الأمة. وبين ربنا جل وعلا أن الفلاح في هذه الأمة سوف يكون باتباع السلف الذين في مقدمتهم الصحابة. قال الله تبارك وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فالذين رضي الله عنهم ورضوا عنه هم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، ويأتي بعدهم كل من اتبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنه ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. معظم الأمة كما ذكرنا أيها المسلمون اتبعت الصحابة الكرام رضوان الله عليهم، جاء أئمة فنقلوا الكتاب والسنة والآثار وما كان عليه الصحابة واجتهدوا واشتهروا في الأمة واتبعتهم معظم الأمة. هؤلاء الأئمة هم أئمة المذاهب الأربعة بالإضافة إلى المذهب الظاهري، هؤلاء وهم أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وأئمة الظاهرية، هؤلاء جميعا منهجيتهم واحدة، جميعهم يعتقدون أن المرجع الأول لهم القرآن، وأن المرجع الذي يليه السنة، ويعتمدون كذلك الإجماع، ويجتمعون ويعتمدون في جملتهم القياس. هذه المصادر مصادر متفق عليها عندهم تقريبا، والسنة عندهم تتمثل فيما دونه البخاري ومسلم وأصحاب السنن وأصحاب المسانيد، فالسنة عندهم جميعا واحدة. عقيدة هؤلاء الأئمة كذلك هي عقيدة السلف، عقيدة الرسول عليه الصلاة والسلام وصحابته. فأبو حنيفة سجل عقيدته الإمام الطحاوي في العقيدة التي أصبحت تسمى الطحاوية، وهي عقيدة سلفية. الإمام مالك اشتهر عنه قوله الاستواء معلوم، والكيف غير معقول، والسؤال عنه بدعة، وهذه قاعدة عظيمة فيها إثبات الصفات. والإمام الشافعي ذم أهل الكلام وقال بأن حكمه فيهم أن يضربوا بالجريد والنعال، بمعنى أنه معتمد للعقيدة المأخوذة من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس من علم الكلام. والإمام أحمد هو الإمام أحمد الذي عقيدته معروفة، والتي ضحى من أجلها بما يعرفه الخاص والعام، عندما جاء المعتزلة فأرادوا أن يحرفوا عقيدة الأمة. هؤلاء الأئمة الأربعة تتبعهم معظم الأمة، وإلى اليوم مئات الملايين من المسلمين يتبعون هؤلاء الأئمة، وعامة الأتباع عقيدتهم هي عقيدة الفطرة. لو جئت إلى أحدهم فسألته أين الله لأجابك كما أجابت الجارية رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث الصحيح في السماء. الذين شدوا فتعلموا علم الكلام من بعض علماء هذه المذاهب هم قلة بالنسبة لمجموع الأمة، وبقي علم الكلام الذي يحملونه محصورا فيهم، لم يصل إلى العوام لأنه تعقيدات. العوام عقيدتهم عقيدة الفطرة، عقيدة الإسلام التي وردت في الكتاب والسنة، وهي عقيدة مبسطة ليس فيها تعقيد الفلسفة ولا تعقيد علم الكلام. لذلك بقي الذين اعتنقوا علم الكلام محصورين، وإن انتسبوا إلى بعض هذه المذاهب، لكن أئمة المذاهب كما ذكرنا، لكن العلماء المتحرين للحق الذين ساروا في هذه المذاهب كانوا معتمدين في الغالب لعقيدة أهل السنة والجماعة. فمجموع الأمة، معظم الأمة، هم الجماعة، هم الذين ذكرهم الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي أشرنا إليه: ستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قال عليه الصلاة والسلام: هي الجماعة. هي الجماعة أي هي السواد الأعظم في الأمة، هي معظم الأمة، هذه هي الفرقة الناجية. وفي رواية قال: هي ما أنا عليه وأصحابي، يعني الذين سلكوا المسلك الذي سلكه الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه في العقيدة وفي سائر الأحكام. وهذا يلتقي مع الآية التي ذكرناها: والذين اتبعوهم بإحسان ما أنا عليه وأصحابي. وفي القرآن يقول: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. قال الألباني بأن هذا الحديث قد ورد من 6 طرق، وصححه من قبله أئمة كبار كابن حجر والحافظ العراقي وغيرهما، فهو حديث صحيح أن الأمة ستفترق. لكن كما ذكرنا، الفرق المنحرفة أتباعها قليل. إذا جئتم إلى الباطنية على سبيل المثال، فرق متعددة، كم أتباعها في العالم الإسلامي؟ عدد قليل، ربما لا تصل فرق الباطنية إلى 2 ملايين. لو جئتم إلى الروافض، كم عدد الروافض في العالم الإسلامي؟ ربما يصلون إلى 10 ملايين، لا يصلون إلى 100 مليون في طول العالم الإسلامي وعرضه، وهم فرق كثيرة. لو جئتم إلى الخوارج، فرق عديدة وكذلك عددهم يسير. لو جئتم إلى العلمانيين فعددهم كذلك محدود، وإن كانوا يتصدرون في أحزاب وفي مناصب في العالم الإسلامي، إلا أن عددهم في الجملة بالنسبة إلى الأمة قليل، وهم كالمنبوذين من عامة الأمة ومن علماء الأمة. إذا جئنا إلى الاعتزال، إلى الإرجاء، فسنجد أتباع هؤلاء، أتباع الاعتزال وأتباع الإرجاء كذلك قليل بالنسبة لمجموع الأمة، وهكذا سائر الفرق. فالفرق التي ذكرها الرسول عليه الصلاة والسلام وأنها 73، 72 مجموع أتباعها قد يصل إلى 100 مليون في العالم الإسلامي، ويبقى بعد ذلك 1 مليار وما يقرب من 0.5 مليار هم الجماعة، هم الذين يتبعون المذاهب 4 والمذهب الظاهري. هؤلاء هم الجماعة أيها المسلمون. ولذلك ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الذي عند الترمذي وغيره أن الجنة يدخلها 120 صفا، منهم 80 صفا من أمة محمد عليه الصلاة والسلام، أي أن 40 صفا من الأمم كلها، وأن 80 صفا من أمة محمد عليه الصلاة والسلام. فأمة محمد عليه الصلاة والسلام يشكلون ثلثي أهل الجنة، فهم عدد هائل. ولذلك فإن معظم الأمة كما قلنا هم الجماعة، وإن وجد فيهم العصاة والمذنبون، لأن مصير العصاة والمذنبين في النهاية أنهم يدخلون الجنة لأنهم موحدون. وأغلبية الأمة على المنهجية الصحيحة. قد يقول قائل: لقد ذم الله الأكثرية ومدح الأقلية. نقول هذا وارد في الأمة بمجموعها بالنسبة للكافرين، فالأمة في مجموعها بالنسبة للكافرين أقلية. قال عليه الصلاة والسلام مبينا حجم الأمة بالنسبة لمجموع الناس كما في الحديث الصحيح بأنهم كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأحمر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالأمة بالنسبة للكافرين قلة، لكن إذا جئنا إلى الأمة نفسها فإن معظمها هم المتبعون للرسول عليه الصلاة والسلام وصحابته، وهم الجماعة، وهم السواد الأعظم، وهم الذين قال فيهم الرسول عليه الصلاة والسلام: يد الله على الجماعة. ثم نأتي إلى هذه الجماعة. هذه الجماعة فيها كثير من العوام، وقد ذكر الألباني رحمه الله أن هذا هو الشرح الصحيح لحديث الفرق. ونقل هذا الشرح عن المقبلي رحمه الله وأيده، قال هذا هو الصواب، أن معظم الأمة على الصواب. بل أضاف المقبلي رحمه الله: أتباع الفرق الضالة الذين لم تقم عليهم الحجة. قال: هؤلاء جهلة فتتداركهم رحمة الله إذا لم تقم عليهم الحجة، لأن الله يقول: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. نقل الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة هذا الكلام مؤيدا له. ثم إن طليعة هذه الجماعة التي هي تشكل مليارا ونصف المليار تقريبا في هذه الأيام، إن طليعتها هم الطائفة الظاهرة، هم الطائفة المنصورة طليعتها، لأن كثيرا كما قلنا من هؤلاء من العوام، يصلون ويصومون ويؤمنون بالله واليوم الآخر ويحبون الخير، وكثير منهم قد يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، يستجيب للحق، يستجيب للعلماء، علماء أهل السنة والجماعة إلى آخره. طليعة هؤلاء هم الطائفة الظاهرة أو الطائفة المنصورة. طليعتها من العلماء والمجاهدين والصادعين بالحق، هؤلاء هم الطائفة المنصورة. فالطائفة المنصورة هي قيادة هذه الجماعة، قيادة أهل السنة والجماعة على مدار الأزمان. وهذه القيادة أيها المسلمون منتشرة في بقاع الأرض، ليست محصورة في مكان دون مكان، ولا في زمان دون زمان. يقول عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون. ظاهرون بمعنى غالبون، مشهورون يقيمون حجة الله على الناس في الأرض. هذا الحديث أيها المسلمون حديث متواتر، ممن أخرج هذا الحديث البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه والدارمي وأحمد وابن حبان والحاكم والطبراني والبيهقي والطيالسي وابن راهويه وابن الجارود وابن عمرو الشيباني والقضاعي وعبد بن حميد وغيره. وممن روى هذا الحديث من الصحابة جابر بن عبد الله وجابر بن سمرة وثوبان وقرة بن إياس والد معاوية بن قرة وعمر بن الخطاب وعمران بن حصين وأبو هريرة وأبو أمامة ومعاوية بن أبي سفيان والمغيرة بن شعبة. هؤلاء الصحابة وغيرهم رووا هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو حديث متواتر. وفي بعض ألفاظ هذا الحديث بدل الطائفة عصابة، لا تزال عصابة قائمة على أمر الله. العصابة والطائفة معناهما متقارب، وهذا اللفظ لفظ العصابة ورد عند مسلم وغيره. وفي بعض ألفاظ هذا الحديث لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين يقاتلون، هذا اللفظ موجود عند مسلم وغيره. وعند البخاري ومسلم وغيرهما ظاهرين حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. وأمر الله قال شراح الحديث هو الريح التي تأتي فتقبض روح كل مسلم كما ورد في الصحيح. وعند البخاري ومسلم وغيرهما حتى تقوم الساعة، وعندما تأتي هذه الريح فتقبض أرواح المؤمنين يكون ذلك قرب الساعة، فلا تنافي بين قوله حتى يأتي أمر الله أو حتى تقوم الساعة. وعند البخاري قال مالك بن يخامر سمعت معاذا، يعني معاذ بن جبل، يقول وهم بالشام، يعني أن آخرهم آخر هذه الطائفة الظاهرة أو المنصورة يكونون بالشام. ومعلوم أن الخلافة في آخر الزمان تقوم في الحجاز على يد المهدي، ثم ينتقل المهدي إلى دمشق، وهناك ينزل عيسى بن مريم كما في الأحاديث الصحيحة، ينزل وإمام المسلمين هو المهدي كما في البخاري ومسلم. كيف بكم إذا نزل فيكم عيسى بن مريم وإمامكم منكم، ويريد هذا الإمام الذي هو المهدي الخليفة أن يقدم عيسى في صلاة الفجر فيتركه عيسى ولا يتقدم، ويقول إن بعضكم على بعض أئمة تكريمة الله لهذه الأمة أو كما ورد في الحديث. فآخر الطائفة الظاهرة أنهم يكونون بالشام. وعند الإمام مسلم لا يزال أهل الغرب ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة. وأهل الغرب اختلف شراح الحديث في تعيينهم، والراجح أن أهل الغرب هم أهل الشام، لأن بلاد الشام تقع في الجهة الغربية تقريبا من المدينة حيث كان الرسول عليه الصلاة والسلام يتكلم بهذا الحديث. فعندما قال لا يزال أهل الغرب يقصد أهل الشام، لأن الشام في الجهة الغربية من المدينة الجهة الغربية الشمالية من المدينة. قال النووي وقال آخرون المراد به الغرب من الأرض. وقال معاذ هم بالشام، معاذ بن جبل كما مر من قبل كما في الرواية التي في البخاري. وقال بذلك أيضا الإمام ابن تيمية، قال بأن المقصود بأهل الغرب أهل الشام. وجاء في حديث آخر هم ببيت المقدس، وبيت المقدس كما تعلمون في بلاد الشام، في فلسطين في بلاد الشام. وورد أن الدجال في آخر الزمان يحاصر المسلمين في بيت المقدس، وتكون الطائفة الظاهرة هناك. وقال النووي في هذا الحديث معجزة ظاهرة، فإن هذا الوصف ما زال بحمد الله منذ زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى الآن، يعني أن أمة الإسلام في أغلبها ملتزمة بالدين، وطريعتها الطائفة الظاهرة. لم يستطع الكفر أن يقضي على الإسلام ولا على قيادته التي هي الطائفة الظاهرة، على قيادة المسلمين التي هي الطائفة الظاهرة، لم يستطع الكفر أن يقضي على ذلك عليهم. فهذه معجزة للرسول عليه الصلاة والسلام الذي ذكر هذا الحديث. يقول ولا يزال حتى يأتي أمر الله، لا يزال الوضع باقيا أو هذا الوصف إلى أن يأتي أمر الله. وروى الترمذي وغيره أن محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله نقل عن علي بن المديني أن المقصود بالطائفة الظاهرة أصحاب الحديث، هكذا قال الترمذي. الترمذي من مشايخه البخاري رحمه الله. يقول قال محمد بن إسماعيل قال علي بن المديني هم أصحاب الحديث، يعني أن من ضمن هذه القيادة التي تقود الجماعة في أمة الإسلام من ضمنها أهل الحديث. قال النووي إن القاضي عياض ذكر أن المقصود بأهل الحديث هم أهل السنة والجماعة ومن يعتقد مذهب أهل الحديث، هكذا نقل النووي عن القاضي عياض. هذا الوصف بأن الطائفة الظاهرة هم أهل الحديث قاله البخاري، كما روى ذلك عنه الترمذي، بل أورده البخاري أيضا في كتابه، في كتابه الصحيح في باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، قال وهم أولو العلم، قال البخاري هكذا وهم أولو العلم، ويقصد بالعلم طبعا الكتاب والسنة. قال أيضا بهذا القول الإمام أحمد رحمه الله، روى ذلك عنه في فتح الباري الإمام ابن حجر، قال بأنه أخرج الحاكم وساق السند عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال أخرج الحاكم في علوم الحديث بسند صحيح عن أحمد أنه قال إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم. هذا الإمام أحمد يقول هذا الكلام. قال ومن طريق يزيد بن هارون مثله. فإذا هذا الكلام هو كلام البخاري وكلام الإمام أحمد، وكلام علي بن المديني رواه عنه البخاري، ورواه عن البخاري الترمذي. القاضي عياض يقول مراد أحمد بذلك أهل السنة والجماعة ومن يعتقد مذهب أهل الحديث. يعني ليس بالضرورة أن تكون هذه الطائفة محصورة في من هو عالم بالحديث، وإنما كل من يعتقد عقيدة أهل الحديث، كل من يعتقد عقيدة أهل السنة والجماعة فهو داخل في هذه الطائفة الظاهرة. قال ابن كثير رحمه الله عند قوله تعالى في سورة الأعراف: وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون، قال عن قتادة: بلغني، يعني هذا كلام قتادة، بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا قرأ هذه الآية، هذه الآية يعني وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون، يقول: هذه لكم وقد أعطي القوم بين أيديكم مثلها. قال تعالى: ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. يعني أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول بأن الله جعل في هذه الأمة أمة يهدون بالحق، هم الطائفة الظاهرة. وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. قال: وأعطي القوم، أي أعطي بنو إسرائيل كذلك مثلها. ذكر ذلك القرآن في قوله تعالى: وممن خلق ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. فكما أن في هذه الأمة أمة يهدون بالحق وبه يعدلون وهم الطائفة الظاهرة، فكذلك في قوم موسى في بني إسرائيل كان توجد أمة تقول الحق وتهدي به. قال ابن كثير في سورة النور عند قوله تعالى: ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون، ذكر حديث: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. يعني أنه أن هذه الطائفة الظاهرة ستستمر، لأن الآية التي شرحها التي فسرها في سورة النور هي قوله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. أراد أن يبين أن هذا التمكين للأمة مستمر، وأنه لا تزال طائفة ممكنة ومنصورة ولا يضرها من خالفها ومن خذلها. قال وفي رواية: حتى ينزل عيسى بن مريم، استمر الطائفة حتى ينزل عيسى بن مريم. قال: حتى ينزل عيسى بن مريم وهم ظاهرون. وفي رواية: حتى يأتي أمر الله. وفي رواية: حتى يقاتل الدجال. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: ووقع في حديث أبي أمامة عند أحمد أنهم ببيت المقدس، وللطبراني من حديث النهدي نحوه، وفي حديث أبي هريرة في الأوسط للطبراني: يقاتلون على أبواب دمشق وما حولها، وعلى أبواب بيت المقدس وما حوله، لا يضرهم من خذلهم، ظاهرين إلى يوم القيامة. هذا كما قلنا لعله يكون في آخر الزمان عندما يحاصرهم الدجال. ونقل ابن حجر عن النووي أنه قال: يجوز أن تكون هذه الطائفة جماعة متعددة من أنواع المؤمنين، يعني يجمعهم أنهم ملتزمون بمنهج أهل الحديث، يعني بطريقة أهل السنة والجماعة، هذا هو الذي يجمعهم، ولكنهم يكونون من أنواع المؤمنين. قال: ما بين شجاع وبصير بالحرب وفقيه ومحدث ومفسر وقائم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وزاهد وعابد، يعني أن هؤلاء جميعا يدخلون في الطائفة الظاهرة. فالطائفة الظاهرة لا تقتصر فقط على الذي هو عالم بالحديث، وإنما كل من انتهج هذا المنهج ولو كان مقاتلا ولو كان مجاهدا، لأنه ورد في بعض الألفاظ يقاتلون يقاتلون. ويدخل فيهم الآمر بالمعروف الناهي عن المنكر، يدخل فيهم الزاهد، يدخل فيهم العابد وهكذا. قال ولا يلزم أن يكونوا مجتمعين في بلد واحد، قد يكونون موزعين في أنحاء الأرض حتى تقوم بهم الحجة على الناس، وحتى يعلموا الناس، وحتى ينشروا دين الله تبارك وتعالى في الأرض، وحتى يدافعوا عن الإسلام. وبعض الأشخاص قد تجتمع فيهم هذه الصفات. انظروا على سبيل المثال الإمام ابن المبارك رحمه الله، كان محدثا كبيرا، وكان زاهدا، وكان منفقا ومتصدقا، وكان يحج سنة ويجاهد سنة، كان من المجاهدين المشهورين. فاجتمعت فيه صفات كثيرة. كذلك الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله كان إماما في الحديث وإماما في الفقه، وكان إماما في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقف لفتنة القول بخلق القرآن تلك الوقفة الصامدة العجيبة، حتى قضى الله جل وعلا على هذه الفتنة. الإمام ابن تيمية كان عالما كبيرا في جميع فروع العلم الشرعي تقريبا، كان مفسرا، كان حافظا للقرآن، مفسرا، محدثا، فقيها، عالما بالعقيدة، يرد الشبهات، يدافع عن الإسلام، يواجه الفرق الضالة، واجه النصارى، وواجه الروافض، وواجه الفلاسفة، وواجه الباطنية. مؤلفاته الكثيرة تشهد بهذا. كان أيضا مجاهدا، له مواقف جهادية في مواجهة التتاري وغيره. فالإمام ابن تيمية جمع صفات كثيرة من هذه الصفات التي قد تتفرق في الناس، تتفرق في أفراد الطائفة الظاهرة. وهكذا قد يوجد شخص يجمع صفات كثيرة، وقد تتوزع هذه الصفات في مجموع الطائفة الظاهرة. يقول ولا يلزم أن يكونوا مجتمعين في بلد واحد، ويجوز إخلاء الأرض كلها من بعضهم إلا إلى أن لا يبقى إلا فرقة واحدة في بلد واحد. في بعض الأحيان قد يحصرون حتى يصيروا في مكان واحد. ورد في آخر الزمان أنه يحصر نبي الله عيسى بسبب خروج يأجوج ومأجوج، وأن الله يوحي إليه أن يحرزهم في الطور، فقد ينحصرون في بعض الأحيان، لكن لا تخلو منهم الأرض بالكلية، لا تخلو منهم الأرض بالكلية. ورد أيضا في الحديث أن الإيمان يعرز في آخر الزمان إلى ما بين المسجدين. فتحصل حالات كثيرة على مدار القرون، والمهم أن الأرض لا تخلو من هذه الطائفة في مجموعها. قال فإذا انقرضوا جاء أمر الله. متى ينقرضون؟ إذا جاءت هذه الريح التي تقبض أرواح المؤمنين. انتهى ما نقله الحافظ ابن حجر عن النووي، نقله ملخصا مع زيادة. إذن فهذه هي الطائفة الظاهرة وهي حجة الله على الناس في الأرض، وهي الرأس الذي يوجه جماعة المسلمين، هذه الجماعة التي تشكل معظم الأمة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من هذه الطائفة الظاهرة، وأن يجعلنا من أهل السنة والجماعة، وأن يكتب لنا سعادة الدنيا وسعادة الآخرة. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وسلم.